أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يأتي إلى مباحث الفصل الثاني، فهي الابتداء والتخلص والانتهاء. يقول: ينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا أن يتبع الآنق الأحسن في ثلاثة مواضع من كلامه، حتى تكون تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معنى، وهي الابتداء والتخلص والانتهاء. والمراد من أعذب لفظا أن تكون تلك المواضع في غاية البعد عن التنافر والثقل ومخالفة القياس، وهذا الشرط راجع إلى المفردات. وراجع شنو معنات التنافر والثقل ومخالفة القياس في أول الكتاب. والمراد من أحسن سبكا أن تكون المواضع الثلاثة في غاية البعد عن التعقيد اللفظي، عن التقديم والتأخير الموجب للإلباس. قل للالتباس. التباس. وعن التعقيد المعنوي، وأن تكون ألفاظ تلك المواضع متقاربة في السلاسة والقوة والسهولة، وهذا الشرط راجع إلى الجمل. إذن حينما يريد المتكلم أن يتكلم شاعرا كاتبا خطيبا، لابد أنه يراعي أنه ما عنده تنافر وثقل مخالفة قياس في مفرداته حتى يحافظ على الفصاحة، وأن يكون كلامه بعيدا عن التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي كما مر في أول الكتاب، وهذا راجع إلى الجمل. والمراد من أصح معنى أن يسلم من التناقض. نرجع إلى الهامش. ما معنى التناقض؟ يعني الامتناع والإبطال. والمقصود إيهام التناقض، لأن السلامة من التناقض لازم لا مستحسن، وبحثنا في المستحسن. إذن مو أنه أن يسلم من التناقض، هذا أمر مفروغ منه بديهي. أن يسلم من إيهام التناقض يعني في كلامك يوهم ما يكون فيه التناقض والتضاد. مرة تقول هذا موجود، مرة غير موجود، يفهم من كلامك مو تصرح. فإذن التناقض شرط في الكلام. نحن الآن في المحسنات، مو فقط أنه لا يكون الكلام فيه تناقض، بل لا يكون فيه إيهام التناقض، يعني لا يفهم منك السامع شيء متناقض في كلامك. أحيانا تتكلم مع صاحبك تقول له كلامك فيه تناقض، وما صرح بالتناقض، أنت فهمت من كلامه أنه الكلام فيه تناقض، فإذن فيه إيهام التناقض. والابتذال يعني لم يكن المعنى ضروريا وبديهيا، إذ البديهي ليس بمفيد بل هو لغو. يعني أنه مو تأتي بكلمات، إذا تريد أن تكون شاعر ولك سمعة، خطيب لك سمعة، بعد ما تأتي تستعمل كلمات عادية جدا، أمثلة عادية جدا، لابد أن تأتي مثلا بأمثلة يكون فيه نوع من الإبداع، مثل ما مر سابقا زيد كالأسد، ما في شيء. عندما تقول زيد كالأسد شيء عادي هذا، لكن تصعد إلى أن تقول زيد أسد، تجعل زيد من مصاديق الأسد، يكون هذا فيه كلام بليغ. أما زيد كالأسد تشبيه عادي ما في شيء. ومخالفة عرف البلغاء كالتكرار في غير موارد المستحسن، يعني تكرر الكلام كثير. قد الخطيب يحتاج في بعض الموارد أنه يكرر، هناك شيء معين يريد أن يجعله في ذهن السامع، ولكن التكرار الزائد قد يكرر مرتين ثلاثة، لكن إذا كرر الشيء 10 مرات ما يكون مستحسن. وهذا الشرط راجع إلى المفردات والجمل. ما معنى الابتداء؟ الابتداء هو أول ما يقرع السمع. إذن الآن الخطيب يريد أن يتكلم، الشاعر، الكاتب، ما هو المستهل؟ بما يبدأ؟ يعني الكلمة أو الجملة الأولى التي يكون لها وقع في سمع السامع، يعني راح ترسخ في ذهنه، مثل ما أنه أول جملة ترسخ كذلك آخر جملة. لذلك يقول في آخر شيء والخلاصة، يعطيك الخلاصة لأن هذه الخلاصة ستركز في ذهنك. هو أول ما يقرع السمع، فإن كان عذبا حسن السبك صحيح المعنى، أقبل السامع على كلامه فوعى جميعه، وإلا أعرض عنه وإن كان الباقي في غاية الحسن. نفض خطيب يبدأ يقول أنتوا يا الناس اللي ما تفهمون مثلا، ويبدأ بالكلام، هذا بعد من يسمع؟ الجمهور لا يفهم مثلا، والآن أنت بديت بذمهم، المفروض أن تبدأ بمدحهم، أنتوا خوش ناس ما شاء الله تطبقون، وتبدأ بهذا الكلام حتى يأخذون منا الكلام. وأما إذا بدأ بالذم ما حد يسمع. فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل، كقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. إذن يبدأ بهذا المستهل، الآن بمجرد ما تسمع يرسخ في ذهنك. زين، وأسألك الدعاء. وينبغي أن يتجنب في المديح ما يتطير به. أنت تريد أن تمدح، تأتي بما يدل على التشاؤم، تبدأ كلامك مثلا مثل لا تقل بشرى في هذا البيت، الآن تبي تبدأ بالمديح تقول لا تقل بشرى، المفروض أن تبدأ ببشرى، مو تقول لا تقل بشرى. فإذن كلامه في المستهل كلام ليس بحسن في الابتداء، لأنه يعطي نوع من التشاؤم. وأحسن الابتداء ما ناسب المقصود، ويسمى براعة الاستهلال. تبدأ المستهل كلامك بشيء تكون بارعا فيه حتى يكون براعة الاستهلال، مثل بيت أبي محمد الخازن في مطلع قصيدة يهنئ الصاحب بولد لابنته بشرى، يبدأ بكلمة فيها استبشار فيكون فيه براعة الاستهلال.
يعني بداية الكلام لما يكون شيء متناقض أو عكس المترقب، هم يكون فيه نوع من الجذب. يعني على سبيل المثال مرات مثلا واحد يبي يلقي خطاب حق وعيد يقول له أنت ظالم مثلا،
أنت ظالم. إيه أسألك الدعاء محلقك بعد يومين. إنزين.
بس بعدين يجي بكلام إنه
يقول أنت ظالم. أنت ظالم، ما في براعة استهلال أصلاً.
يعني لأن هي عمل جذب.
لا، أنت مجرد تقول أنت ظالم، اضربوا عنقه بعد ماكو بعد.
بس هو المقصد شيخنا أن تخرج شوي تعبيرك الخروج عن المهدوب. هذا إذا كانت البداية الخروج عن المألوف.
إيه بس يكون الخروج عن المألوف مقبول.
إيه هذا القصد.
ما تقول له هذا الحاكم تقول أنت ظالم.
لا لا، أنا ما
قدرت. إيه حتى لو تكمل، يعني هذا المستهل يقول وقف أصلا.
يعني
آتوني بالنطع يقول مرة. طبعا خروج عن المألوف بحيث يكون مقبول. نعم، بس يكون مقبول. أقول يعني خلي يكون متناقض لكن يكون مقبول، يكون أنه مقبول حتى يصير براعة استهلال فيه. إيه يعني يكون مقبول. لا بس يكون مقبول، مو أنه تعطي خلاف الصفة. مثلا الآن نفرض تقول للجمهور أنتم ما تفهمون، خلاف المألوف لكن غير مقبول. لكن مثلا لو تقول لهم مثلا أنتوا إن شاء الله ما تعملون لكن راح تعملون باللي راح أقوله، أنت بدأت تمدحهم. زين، فيعتمد على أنه يكون مقبول لازم الكلام.
قصدي على أنه براءة استهلال بمعنى يشمل براءة استهلال كبراءة.
نعم، قد يكون خروج على المألوف لازم يكون مقبول بعد، أنه هم يكون فيه المدح. أما إذا ما مقبول، أنت مثلا تقول تكلم الجمهور وأنتم ما تفهمون، هذا خروج على المألوف غير مقبول أصلا.
صفة النظر يعني تقول ليش ما نفهم؟
هي الفتنة النظر يقومون عن الخطيب هذا شنو أول ما بدأ يطب فينا مثلاً يتركون المجلس هذا بعد ما يجون لمرة ثانية. لذلك شوف الخطباء دائما يمدحون الناس أحيانا حتى المدح زائد خارج عن المألوف أصلا في المدح أنتوا وأنتوا وأنتوا يرفعهم إلى مقامات عالية. إذن هذا الابتداء أول ما يقرأ سمع السامع لابد يكون عندك براعة في الاستهلال. الآن هذا يفيدك لما أنت بيت حضر كلمة كيف تبدأ بالاستهلال. ثانيا التخلص هو الخروج مما افتتح الكلام به. إذا افتتحت الكلام بشيء معين وصلت إلى شيء مخالف للأول، الآن كيف تتخلص من هذه النقلة؟ تبي تنتقل من شيء إلى شيء. ما افتتح الكلام به من ذكر الشباب، هذه المن بيانية، يعني افتتحت الكلام من ذكر الشباب والأدب والافتخار وغير ذلك إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما. الآن افتتحت الكلام بالاستهلال، بدأت بشيء أنت تريد أن تصل إلى المقصود من كلامك، كيف تنتقل هذه النقلة بين الأمرين بحيث تنتقل من الاستهلال إلى المقصود من كلامك؟ أنت هدف عندك من الخطبة، تريد أن تصل إلى شيء فتبدأ بعملية المديح، ثم كيف تنتقل من هذا المدح إلى المقصود من كلامك؟ تبي تزيد عندهم الهمة مثلا، تبي تخليهم يعملون أكثر مع رعاية الملائمة بينهما. فإذا بين الافتتاح والمقصود من الكلام تحتاج إلى نقلة، لأن السامع أحيانا مثلا بعض الخطباء شوف بأنه يقول صلوا على محمد وآل محمد، يبي ينقلك إلى شيء ثاني، وهذه مقصودة ترى، مو عملية الخطيب عملية صدفة عنده، هو مخطط للكلمة اللي يبي يلقيها من البداية. حتى النكت ترى، شوف حتى النكت، أحد العلماء يقوم كان يقول أنا في درسي النكت ما حضره مكان، هني أحتاج إلى طرفة، أحط لي قصة، أحط لي طرفة. حتى أنا أحيانا ترى الطرفة مرسومة من قبل، مو الظنون واللحظية، هي الطرفة مرسومة من قبل، يعني محضر ضمن التحضير أن في هالمكان أحتاج إلى طرفة شوي ألطف الجو لصعوبة المبحث. تعلمنا من ذاك العالم، تعلمنا منه أنه حتى الطرفة يكون محضرة، لأن السامع يكون مترقبا لكيفية الانتقال من الافتتاح إلى المقصود. فإن كان حسنا متلائم الطرفين أعان على إصغاء ما بعده، يعني استطعت أن تنقل من كلام إلى كلام، من الافتتاح إلى مرادك من الكلمة، من الخطبة، من الشعر، إذا كان فيه تلاؤم نعم يبدأ الإصغاء لما بعده، وإلا فبالعكس. إذا هذه النقلة الجمهور ما استطاع أن يفهمها، كيف انتقلت من هذا إلى هذا؟ ما يقدر يتابع معك الاستماع. فالتخلص الحسن مثل بيت أبي تمام في مدح عبد الله بن طاهر يقول في قومس قومي، أنت عاد اشرح البيت، وقد أخذت منا السرى وخطل مهرية القود، أمطلع الشمس تبغي أنت أم بنا، فقلت كلا ولكن مطلع الجودي. الآن هو يريد أنه هدفه أن يمدح عبد الله بن طاهر، هو هدفه ولكن مطلع الجودي، يعني قاعد يمتح انه هو الان خرج الجود، فيبدا انه قال البيت الاول، الان يريد ان ينتقل من البيت الاول الى المقصد. البيت الاول هو المفتتح الافتتاح، الان تريد ان تنتقل الى ان هذا الانسان جواد، فتبدا بذكر الشمس، أمطلع الشمس تبغي أنت أم بنا، قلت كلا ولكن مطلع الجودي. فإذا انتقل من البيت الأول، شوفوا بيت صعب، يقول في قوم سن كذا كذا، افتتاحية هذه، يريد أن يصل إلى مدح عبد الله بن طاهر، فبدأ بذكر الشمس حتى ينتقل كما أن الشمس تطلع أيضا الجود له مطلع وهو هذا الشخص. فعنده براءة في الانتقال من الافتتاح إلى مقصده، إلى ما يريد، إلى المراد من كلامه. فإذا هذا مطلع الشمس، هذه النقلة من البيت الأول إلى المراد، واضح؟ طبعا ما لي شغل بالبيت الأول شنو المعنى، اقرأ الهامش، موجود بالهامش. فإذا مطلع الشمس هو نقلة بين البيت الأول ومراده، بين الافتتاح والمراد. فذكر الشمس حتى يقول كما أن الشمس لها مطلع أيضا هذا الإنسان له مطلع وهو مثال الجود، واضح إن شاء الله. والشاهد في المصرع الآخر، هذا الشاهد يعني المراد المتكلم، مطلع الجود هذا هو مراده، أنه يقول هذا جواد. وإن انتقل مما افتتح به الكلام إلى ما لا يناسبه يسمى الاقتضاب. إذن التخلص تنتقل من الافتتاح إلى المراد بنقلة، تكون نقلة خفيفة بحيث يكون متقبلا. أما إذا افتتحت الكلام بشيء وانتقلت إلى ما لا يناسب بدون نقلة، ما يكون عندك التخلص، فهذا يسمى الاقتضاب. وهو مذهب العرب الجاهلي، العرب الجاهليين، حتى يصير نعت. ومن يليهم من المخضرمين كما قال أبو تمام في ذم الشيب. شوفوا الانتقال، عدم توائم بين البيت الأول والثاني، ما عنده انتقال. لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا. لو كانت الشيب فيه خير مفروض أهل الجنة يصيرون أيضا فيهم الشيب. ثم انتقل إلى ما لا يلائمه، ما عنده حسن التخلص بالانتقال، وقال كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبة. شوف ما في علاقة بين البيت الأول والثاني، فما انتقل، ما أعطانا شيء من التخلص حتى يكون واسطة بين الافتتاح والبيت الثاني، فهذا يسمى بالاقتضاب. ثم ومن الاقتضاب ما يقرب التخلص، هو اقتضاب ولكن فيه شيء من التخلص في النقلة، وله موارد. أحدها اتيان أما بعد، أنت الآن من تكتب الرسالة السلام عليكم إن شاء الله أنتم بخير كذا، أما بعد، هذا أما بعد تنتقل إلى فقرة ثانية عبارة عن واسطة في النقلة. شوف بعد تستعملونها أما بعد، وفي الرسائل يكتبون أما بعد، هذه أما بعد نقلة إلى المراد من كلامك، تبدأ بالمدح بالمديح ثم تقول أما بعد وتبدأ تطرح مرادك. فإذا أما بعد هي عبارة عن نقلة من أجل التخلص، لا يكون عندك مدح وثناء وتذكر مرادك مباشرة، إنما تأتي وتذكر أما بعد. أحدها اتيان أما بعد عقيب حمد الله تبارك وتعالى من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملائمة، يعني ما يكون متناسب بين الافتتاح والمراد، لكنه يشبه التخلص، حيث لم يؤت بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله، بل قصد نوع الربط على معنى مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كذا وكذا. يعني هذه كلمة أما بعد، ما هو المراد منه؟ كأنك تقول مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا كذا ومطلبي كذا ومرادي كذا. فإذن عبارة عن نقلة، هذه النقلة فيه اقتضاب، ولكن هذه أما بعد تعطيك حسن التخلص. ما لي واضح؟ ثانيها ما يكون بلفظ هذا كما في قوله تعالى بعد ذكر أهل الجنة، أنت الآن ذكرت أهل الجنة مدحتهم، ثم تريد أن تتكلم عن الطاغين، عن الطغاة، عن الظالمين، إذا مباشرة تذكر النقلة ما تكون صحيحة، لأن من أهل الجنة إلى الظالمين، من الجنة تنتقل إلى ذكر النار، تحتاج إلى نقل بينهما. فتقول هذا وإن للطاغين لشر مآب، فالله في القرآن ذكر هذا، فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط، لأن الواو للحال، هذا الواو إذا قلنا واو حالية جعلتها واو حالية يتناسب مع المعنى، أنه تقول أنه بعد ذكر أهل الجنة ومديحهم في حالة كون الطاغين في شر مآب، فقارنت بينهم عن طريق الجملة الحالية، يعني ما ذكرت مباشرة أهل الجنة ثم تذكر أهل النار بدون مناسبة، تجعل الجملة جملة حالية وتذكر هذا قبلها. ولفظ هذا ما معنى هذا؟ إما خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا، إذن خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر، تقول هذا كما ذكر لأهل الجنة، الآن أذكر لكم أهل النار، أذكر الطاغين، فصار ربط بين الجملة الأولى والثانية. ولكن ذكر الخبر في مثل هذا ذكر يرجح كونه مبتدأ، يعني هذا كما ذكر، هذا ذكر، لأنه ذاكر في بعض الآيات التالية، ذاكر هو في صاد آية 49، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، فهذا نخليه هذا مبتدأ والخبر محذوف حتى يتناسب مع الآية التي فيها هذا ذكر. طبعا قلنا الخبر محذوف توجد قرينة على الخبر المحذوف، القرينة الآية التي فيها هذا ذكر، فحينما يقول هذا يعني هذا ذكر أو هذا كما ذكر، حتى نجعل بقرينة الآيات السابقة أو اللاحقة أو بقرينة الآيات السابقة إذا كان هذه الآية قبل الآيات السابقة. فإذا إما تقول أما بعد أو كلمة هذا لتربط. ثالثها قول الكاتب هذا باب، حتى ينتقل من فصل إلى فصل، من باب إلى باب، يجعل عنوان باب كذا، باب الفعل، ثم ينتقل باب الفاعل، حتى ينتقل لك من الفعل إلى الفاعل، لا أنه يأتي بالمباحث مباشرة، أو يقول الفصل الأول ثم ينتقل للفصل الثاني الفصل الثالث وهكذا. إذن هذه التقسيمات ليست تقسيمات عشوائية، بل الكاتب يريد أن ينقلك من بحث إلى بحث. عند الانتقال من حديث إلى آخر فإن فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ بغتة، طبعا في الكتب القديمة قد ما عندهم هذه النقلة، قد مباشرة يدخل والفعل كذا ثم يقول والفاعل كذا والمفعول كذا، في الكتب القديمة النحوية القديمة مثلا، أو في الكتب حتى الأصولية قد تجد أنه بحث بعد بحث بدون هذه النقلات. فإذن عندنا أخذنا الابتداء كيفية التخلص بالانتقال من الافتتاح إلى المراد، ثم يأتي إلى الانتهاء، فإنه آخر ما يعيه السمع، يعني نهاية الكلام، نهاية أبيات الشعر، نهاية الخطبة. لا مو فقط، أنت بعد فنياتك هنا تظهر في كيفية الانتقال، فنية المتكلم مو أنه مقتصر على الثلاثة. وراقبوا الخطباء لما ينتقلون من شيء إلى شيء، تقدر تشوف أنه عندهم النقلات الفنية بسبب كثرة الممارسة والخبرة الموجودة عندهم، يعرفون كيف ينتقلون من شيء إلى شيء، والسامع ما يكون ملتفت، ينتقل للشيء الثاني لأنه عنده حسن التخلص.
الشيخ
نعم
حال عام.
حال عام بس أحيانا الافتتاح ما يتناسب مع الوسط، عندك نقلة بينهم، لابد تنتقل، عندك مراد، لكن تبدأ بس ببراحة الاستهلال في مدح الناس، في مدح أو ذكر الله عز وجل والثناء على الله عز وجل، تريد أن تنتقل الآن إلى مرادك حتى يتناسب مع الكلام السابق، فعندك حسن انتقال من الافتتاح إلى الوسط. بالانتهاء أو الخاتمة كما يقولون الآن الخاتمة، ف فإنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس. فإن كان حسنا مختارا تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير. نقول بأنه كان تقصير سابق موجود في الكلام، الآن الخاتمة هي التي سوف يأخذها السامع منك، فلا بد أنه الخاتمة تكون قصيرة بحيث أنه خلاصة، مو أنه في 10 صفحات، لا، أنه خلاصة في 2-3 جملات عبارة تعطي برقية الآن، بحيث يحفظ هذه البرقية، من خلال هذه البرقية يفهم، يعرف ما دار في الموضوع. وإلا كان على العكس حتى ربما أنساه المحاسن الواردة فيما سبق، فالانتهاء الحسن نحو المصرع الآخر من هذين البيتين: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى وأنت بما أملت منك جدير، فإن تؤلني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. شنو الآن يأتي إلى ذهن السامع؟ عاذر وشكور، أكون أعذرك فيما ارتكبت من أخطاء وأنا شاكر لك، فيكون هذا الذي يأتي إلى ذهن السامع آخر البيت، أي أني شكور لنعماك السابقة أو لإصغاء مدحتي. وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى في النفس انتظار إلى ما وراءه، مثل هذا دعاء في هذا البيت. إذا تنهي الكلام والسامع يدري الآن أنت انتهيت من الكلام، بعد ماكو شيء بعد هذا الكلام، بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. خلاص سمع أنه هذا دعاء، يعني أسألك الدعاء، انتهى الكلام. وشمول الدعاء للبرية باعتبار أن بقاء الممدوح سبب لنظام أمرهم وصلاح حالهم. هذا الحاكم تمدح أنه كأنه بقاء هو أنه هو سبب ليكون من أنه بقاء هذا الكون، تمدح ترفع إلى هذا المقام. ثم يقول: وجميع فواتح السور واردة على أحسن الوجوه وأكملها. أبدأ شوف الآيات القرآنية الآن بنظرة جديدة للقرآن، اقرأ، أبدأ مستهل السور القرآنية، شوف أنه كيف تكون متلائمة حتى مع الباقي. يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر لما تقدم من أن لكل مقام خطابا يناسبه، كما في أول سورة براءة: براءة من الله. ما جعل الله عز وجل البسملة في سورة براءة، لأن البراءة ما تتناسب مع الرحمة، فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم براءة، مباشرة قال براءة من الله. فتبدأ بهذا المستهل، لأنه يريد الله عز وجل أن يبين براءته من المشركين، فإذن يبدأ بهذا الاستهلال. وشوفوا الآيات والسور الأخرى أيضا تبدأ بتبت يدا أبي لهب، وشوفوا بقية الكلمات الواردة في السورة أيضا يتناسب مع هذا الاستهلال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في، كم من الآيات شوف متناسبة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إلى آخره. فكل من السور بالنسبة إلى المعنى الذي يتضمنه مشتملة على لطف الفاتحة ومنطوية على حسن الخاتمة. وراجع الآن نظرة جديدة للقرآن الكريم في كل سورة، قارن بين ابتداء السورة وخاتمة السورة، شوف أنه يوجد تناسب أو لا يوجد تناسب. ومن أراد التوضيح فليرجع إلى المجلد الرابع من كتاب آئين بلاغة علم البديع، يعني يكون بالكتاب محتمل بالفارسي، فأسألك الدعاء لمن لا يقرأ الفارسية.
الحين بالنسبة البسملة.
لا ما تقرأ البسملة فيها. لا بعد ما فيها بسملة أصلا. تقدر تقرأ بس ما وارد هو بالبسملة. البسملة ليس جزءا هنا من هذه السورة. على كل إلى هذا المقدار الحمد لله انتهينا من هذا الكتاب. وإن شاء الله الدرس القادم راح يصير درس أصول بدل هذا، حتى نخلص كتاب الأصول بدل البلاغة راح يصير أصول، يعني عندنا 5 دروس في الأسبوع للأصول حتى نستطيع أن ننتهي من الكتاب. الامتحان نتفق عليه إن شاء الله، متى تريدون الامتحان؟ تبون الأسبوع القادم أو اللي بعده؟ طبعا المقدار الموجود احنا من انتهينا الى علم البديع، راح يكون امتحاننا في البديع فقط. فشوفوا تبون بعد اسبوعين، يعني مو هذا الاثنين القادم اللي بعده وقت كافي، يعني راح نخليه الحصة الاولى والثانية راح يصير 10:30 يبدأ، احنا نبدأ من 8:30 إلى 10:30، اللي يجي قبلهم يقدر يقدم من 8:00، يعني راح يصادفنا يوم 25 تاريخ 1/6. كافي الوقت ولا تبون 3 أسابيع؟ متفقين؟ شلون نفس النمط؟
فتح الكتاب لنا
تعليقات، إيه لا فتح الكتاب بس أكو ملاحظة. شوف أكو البعض يكتب مثلا في الآية تورية، هذا ما يكفي، لابد تطبق على الآية، يعني يعطينا العناوين، العنوان نفسه ما أقدر ما أستفيد منه، أعطيه درجة قليلة حينما يقول في الجملة كناية، مثلا في الآية كناية، البعض يقتصر على ذكر العناوين، وهذا في مثلا محرف، وهذا في مدرش كذا، لا اذكر طبق على الكلام انه هنا توجد كنايه والكنايه في هذه الجمله وهي كنايه عن كذا. فاذا ذكر العناوين ما يكفي، البعض عنده بعض الاجوبه كان عندي فقط ذكر عناوين، العناوين ما تكفي، ما يكفي، لابد انه تذكر تطبق على الايه وعلى الكلام انه هذا فيه توريه، وتذكر التوريه فيه كنايه، تذكر الكنايه فيه مجاز، تذكر المجاز. فإذا حاولوا تفصلون بالامتحان، أنه أنا بعد ما أنظر أنه فقط العنوان وأعطي العلامة الكاملة، ما أدري أنه قد يكون أخذ العنوان من الكتاب وحطه، أنه هل كيف أنه هذه، وبعض أكتب أنه أين التورية أين الكناية، حتى أعرف أنه أين الكناية ذكر الكناية. فإذا حاولوا تفصلون في الإجابة، ما شاء الله بعض الأجوبة هم أجوبة أساتذة حقيقة أنه. فإذا طبقوا أنه راح يصير فتح الكتاب، وكان ببالي أنه أجعل فقط السماح بورقة، يعني ورقة من حتى هذه الكتابة والبراشيم تنفعكم، لأنه أنت نقلت الكتاب، فهل تبون فتح الكتاب أو أجعل فقط ورقة تكتبون عليها؟ اللي فتح الكتاب نزل قالوا على فتح الكتاب، إن شاء الله على فتح الكتاب، محتمل في النحو وفي الأصول نخليكم ورقة، يسمح لكم ورقة تكتبون عليها ما تشاءون، حتى لو كلمات بالمكبرة تستعمل كيف.
نزل
فخلوا إن شاء الله أنه على، وأيضا في الأصول لا تنقلون عبارات الكتاب، انقل عبارات الكتاب واشرح بعباراتك، يعني نقل عبارات الكتاب ما ينفع. من أول الدروس قلت بأنه في الامتحان إذا تذكر تنقل عبارات، أنا ما أدري الطالب فاهم أو مفاهم، أنا أنظر إلى شرح الطالب، هذا اللي يهمني. وبعدين عبارات الكتاب، قلنا عبارات الكتاب عبارة عن برقيات، أنت لا تحط لي بالامتحان برقيات، أنا بالتفصيل منك. فإذا حينما تذكر العبارة شيء، هناك كلمات مصطلحات موجودة في العبارة لابد تشرحها تبينها. فإذا لا تقتصرون على الاقتضاب، على الشيء المقتضى في شرح سطر وسطرين. نعم
شيخ الامتحان طويل،
نخفف أخفف الأسئلة، مو مشكلة أخفف الأسئلة. فإذا يحاولوا إن شاء الله تشرحون كثر ما تقدرون، راح أخفف الأسئلة أجعلها أقل، أنه حتى أشوف شرح الطالب، وهو المهم عندي فهم الطالب يظهر من خلال شرحه، هذا يبين أنه الطالب فاهم المطالب أو غير فاهم المطالب. نعم حتى لازم نخلص الكتاب، ما أقدر بعد أجل السنة القادمة، هذا الكتاب لابد يخلص. فخامس ماكو مجال ثاني ما دام خلصنا البلاغة شنو ناخذ عيد؟ وأخاف أن نستمر ثلاث حصص وما أخلص الأصول. فإذا نخلص قبل نخلص وبعدين عندكم مجال للمراجعة شدوا حيلكم إن شاء الله. يحتاج إلى شد الحيل أصول هذا بعد. بعدنا ما دخلنا حلقة ثانية، ترى حلقة أولى هي مالت هواة.
شيخ نسي تحتاج بعض العبارة، يعني قاعد أشرح في عبارات تحتاجها يعني
اكتبها اكتبها بس اشرحها. اذا ما تحتاج الى شرح اكتبها كما هي، بس اذا عباره تحتاج، ماكو عباره في الكتاب ما تحتاج الى شرح.
بالنسبه لي شوف انا واضح يعني ما تحتاج الى شرح.
لا بقول كلها، اذا ذكر مثال اذكر المثال، بس المثال هم لا تقول لي مثال ذهب الى بلده واصيب بملاريا، ما يكفي هذا، لابد تشرح المثال، تشرحه انه حتى تبين علاقه السببيه بين امرين. وبعض الأشخاص يذكرون واضح أنه نقل من كتب ثانية، بس شنو كاتب لي خلاصة في الجواب، يعني مقتصر على أربعة أسطر في الجواب كخلاصة، ذاكر عبارة ثم مثال، ومن المثال ذهاب إلى بلد وإصابته بالملاريا بس. خب مثل هذا بعد ما يعتبر شرح، واضح بعض الملاحظات كاتب على الأوراق، هذا منقول من كتاب، لأنه مو عبارة نفس الشخص، واضح أنه مو عباراته. حينما يذكر بعض الكلمات فالطالب يعرف مقدار أنه ما يمكن أنه يعبر. أما إذا يذكر أقول بأن هذا أنت ناقلة من كتاب، أذكر المصدر لي، واضح أنه مو كلماته. مثلا ببركة كذا، ببركة كذا موجود في هذا الشرح الموجود عندكم، فيأتي يذكر نفس العبارة ببركة كذا ذكر أنه كذا. طبعا أنا قاعد أراجع الكتاب، الأجوبة أحط الكتاب قدامي أنا، وعبارات الشهيد أعرف أنه كثر تدريس هذا الكتاب، أعرف عبارات الشهيد وعبارات الطالب أعرف أنه في كيفية سبك العبارة. نعم.
العبارة يعني
حتى
لو الطالب يقرأها يعني
هذا فهم الصورة الذهنية اللي صارت عنده، خلي يخليها على الورق.
لا هي صورة مبزة كلام الشهيد
كلام الشهيد بقى. احنا شرحناه هنا، احنا الان الطالب اللي يتغيب روح اخذ الدرس واسمع، حتما بعض الطلبه يتغيبون ما يروحون يسمعون الدرس، وفي الدرس في شرح العبارات. طب هذا الشرح انت تحتاجه، يعني راح تختصر على عباره الكتاب بدون شرح، هذا المقدار ما يكفي. فاذا الطالب اللي يتغيب من اول السنه حتى العام الماضي اخذ الدرس روح سمعه بالبيت، واذا ما تسمع الدرس اكو نقص موجود عندك، لانك في الامتحان راح تنقل عبارات الكتاب لي، وهذا ما يكفي. احنا مو هدفي انا فقط تعطيني عبارات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه او عبارات هذا الكتاب او عبارات شرح ابن عقيل، لا نبي عباراتك انت، يعني فهمك للمطلب، وهذا المطلوب في الامتحان، نرى فهم الطالب للمطلب مو الجواب فقط، مو فقط الهدف الجواب كعبارات موجودة في الكتاب، نريد أن نعرف أن الطالب فاهم المطلب أو غير فاهم المطلب. مو فاهم المطلب نحاول أنه يدرس أكثر حتى يفهم المطلب. فإذا في الامتحان فصلوا كثر ما تقدرون، وقلنا أنه هذا التفصيل يأتي لك من خلال أنك أنت بكثرة المراجعة، بكثرة سكر الكتاب تقرأ المطلب، سكر الكتاب وابدأ الشرح. الآن أنت تشرح المطلب، تخيل أنه أنت أستاذ الآن تريد أن تشرح المطلب لبعض الطلبة، علم الأصول والعلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ابدأ اشرح هذا من عندك، ابدأ موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة العناصر المشتركة من حيث دليليتها مثلا، ابدأ اشرح شنو معنات من حيث دليليتها وعدم دليليتها، ابدأ اشرح اكتب شيء اللي واضح، تعال اسأل. تبي تكون طالب جيد فيما بعد تكون أستاذ لابد تتبع هذا الطريق، وتسمح إلى شروحات الأساتذة على المطلب، تروح تسمع للسيد كمال الحيدري الله يحفظه، تسمع للأساتذة الآخرين، أنت تصير الآن مجمع لشروحات كل الأساتذة، فحينما تعطي الآن تعطي أفضل من الأستاذ اللي شرح لك الأستاذ الواحد. فحاول أنه توسع هذا البحث عندك، ومهم عندك حتى تكون أستاذ لابد أنه بعد فيما بعد هذه المطالب تكون مهضوبة. نعم قلنا أنه هناك بعض الموارد تقف عليها، لكن تعرف أين تبحث عن المعلومة. نفض بعض المطالب في شرح ابن عقيل نقف عليها، فاستئنافية عندنا ولا توجد عندنا فاستئنافية، دورك تبحث، وين تروح تبحث؟ لابد تعرف أين تبحث عن المعلومة. الطالب إذا مستجد الآن يحتاج إلى 3 أيام يبحث عن المعلومة، أنت خلال ربع ساعة تعرف أين تجد المعلومة. وهذا الآن كيفية البحث مهمة للطالب، لذلك لابد أنه خلال السنة يبحث هو ابحث عن هذه المطالب في الكتب الأصولية الأخرى، يعني خلي على مستوى الحلقة الأولى، قد ترجع إلى هذا الشرح الموجود عندك في الكتاب، قد ترجع إلى بعض الشروح المبسطة، لكن في الحلقة الثانية تحتاج إلى توسعة في البحث حتى تقدر تكون فيما بعد أستاذ الحلقة الثانية. تلابد أن تسمع الأساتذة المختلفين للحلقة الثانية حتى أنت تقدر تصير أستاذ فيما بعد. وهناك بعض الأشياء أنت لابد تبحثها، تكتب فيها بعض الإشكالات قد ترد على العبارات، بعض الأمور تعليقات ترد على العبارات، أن أيضا عندك هذه التعليقات محفوظة موجودة. والأستاذ أحيانا قد يكون في الدرس يعطيك جملة من كلمتين هو عبارة عن تعليق على الكتاب، أنت تأخذ هاتين الكلمتين، أنت تسويها بحث للمطلب الموجود. فحاول تكتب تقريرات الأستاذ، تكتب خاصة في الأصول في الفقه تحتاج إلى تقريرات الأستاذ، لابد تكتب. وهذه الدفاتر تنفعك فيما بعد، ارجع إلى البيت نسق دفترك خاصة الآن في الأصول، هذا ضروري بالنسبة لك لأن أنت راح تصير متخصص فيما بعد في الأصول والفقه. طبعا أيضا العلوم الثانية تحتاج، الآن قد تقول في شرح ابن عقيل ما أحتاج، لا تحتاج إلى تعليقات أيضا عن الكتاب. البلاغة تحتاج فيما بعد، قد تدرس البلاغة. فإذا حاول أنه هدفك من الدراسة أن فيما بعد أنت تكون أستاذ في المادة.
عفوا شيخنا، احتمل يعني بعضنا يعني لما يفهم المطلب يعبر عن حصيله المفردات اللي عنده والمصطلحات مقتصره على ما في الكتاب.
نعم.
شلون شيخنا يتغلب؟
لابد انه يعني ينمي ثقافته بالقراءه، قراءه ضروريه، المفروض انه طالب العلم قبل لا يكون طالب العلم عنده قراءات سابقه. يعني يفترض انه الكتب الخارجيه خارج كتب الحوزه لابد انه يقراها، نفرض كتب العلماء الآخرين في أنت في لما تحضر موضوع بعد ما تأتي إلى شرح ابن عقيل، هذه آلات لتحضير المواضيع. عندك خلفية ثقافية، اقرأ للكتاب مثلا نفض منفلوطي، طه حسين العقاد، اقرأ لهم في كيفية التعبير عن الأشياء. نهج البلاغة يعطيك كيفية التعبير، اقرأ هذه الكتب اللي تساعدك تصير عندك حصيلة لغوية في التعبير، عندك كيفية التعبير بعبارات مختلفة، تقدر تقول وعبارة أخرى وعبارة ثانية وعبارة ثالثة وعبارة رابعة، أنت قاعد تعبر عن نفس المطلب بأساليب مختلفة. هذه القدرة وين تصير عندك؟ لابد عندك قراءات، لابد تقرأ. إذا ما تقرأ الطالب يقتصر على هذا الكتاب، ما عنده فنية التعبير. اسمع الأساتذة شوفهم كيف يعبرون عن الفكرة الواحدة بتعبيرات مختلفة، وهذا يحتاج إلى ممارسة، أن الطالب يمارس هذا الأمر حتى فيما بعد يستطيع أن يعبر بتعبيرات مختلفة. والقراءات السابقة كثير ما تساعد الطالب على كيفية التعبير. لو أنه كان يبدأ القراءة من سن مبكرة، فأنه الإنسان من أولى ابتدائي بدأ يقرأ، من المتوسطة بدأ يقرأ، عنده حصيلة من خلال القراءات تفيده لما يبي يكون أستاذ في المواد، يستطيع أن يعبر، حصيلة لغوية موجودة، مفردات موجودة في ذهنه من اللغة، ويستطيع أن يعبر، يركب هذه التعبيرات المفردات يعبر عنها بجمل. فإذا القراءة ضرورية، اقرأ كتب خارجية، اقرأ للكتاب المعروفين مثل هذه الأسماء اللي ذكرتها وغيرهم من الناس المعروفين بالكتابة، تقدر تعبر بتعبيرات مختلفة عن المطلب الواحد. وتمرن في البيت على الإلقاء، امسك اقعد بغرفة بروحك، قعد عيالك اليهال الصغار تمرن بروس القرعان وياهم، تمرن فيه، افتح لك درس حتى لبعض الشباب، بعض الدروس الخفيفة من العقائد انت درست، أخلاق درست، مسائل شرعية درست، افتح لك درس في البيت تدرس هذه المواد اللي انت درستها، شارك في ديوانيات إذا أكو موجودة، شارك في أماكن أخرى، حتى لو يكون دروس على 5 دقائق 10 دقائق تبدأ، حتى فيما بعد تصير متمكن في مثل هذه الأمور، في الخطابة تصير متمكن، في الكلام تصير متمكن. فإذا هذا كله يحتاج إلى ممارسة، ما يأتي الإنسان يصير خطيب مفوه خلال سنة، لابد تتمرن وتلقي دروس كثيرا، تشارك في الدروس حتى يمكن لك أن تكون أستاذا مفوها، أستاذا متمكنا من هذه الكلمات وهذه المواد. ولكل واحد عنده تعليق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.